كما أرجو فغيرك كثير مما يفعله. وليس المقصود بالنصيحة هو شخص معين، وإنما الأمر كما قال عليه السلام كما تعلمون: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الملاحظة الأولى. لكن تمام النصيحة، وهذه الملاحظة، لأنه لا تفعل هذا سلب، لازم تقول له شو لازم يفعل. لا تفعل هكذا، إذا ماذا نفعل؟ هناك سنتان، إما الوضع وإما القبض. فبدل ما يفعل هكذا، وإنما يضع على الذراع، كفه على الذراع، وإما أن يقبض قبضا. إذا هو الوضع على الذراع أو القبض، أما الأخذ بالعضد هذا لا أصل له. هذه الأولى. والأخرى أيضا: إن لم تصدق في زيد من الناس فهي تصدق في عشرات من الناس. حينما يقومون من الركوع يرفعون أيديهم إلا قليلا منهم، لكن هذا الرفع شبه أنه غير رفع. ماذا يفعلون؟ هذا مثلا أنا راكع، سمع الله منه، هذا مش رفع. رفع ينبغي أن يكون إما هكذا أو هكذا، صورتان: إما محاذاة الأذنين أو رؤوس المنكبين. أما أنا رايح أعمل سجدة حمدا، هذا مثل العبث، مثل اللحم. وأكثر الناس عن هذا غافلون، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أما نصيحتي لزكريا حينما يتفرغ لنا فهي قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشان نعلقها.
لما بتكون دايا وانا اجيت باخر لحظه مشان اصلي بجنبك واشوفك، يعني بصراحه صارت دي اشياء عملت هيك ما فيش مجال الي
كويس،
ضميت حالي يعني.
طيب.
انا عصرت نفسي مشان ايش؟ يكون الي محل.
جزاك الله
خير. انا مش ماخذها دائما هيك.
معليش لانه صار في فائده اخرى.
نعم.
راح اقول لك بقى شيء وهو مهم جدا ويتعلق بحياة المسلمين بصورة عامة اليوم، وهي: الغاية لا تبرر الوسيلة. فأنت أردت أن لا تضايق من على يمينك أو يسارك، لكن هذا لا يكون بمخالفة السنة. إذا اجمع بين الأمرين. الأمر الأول الذي أنت رميت إليه، وذلك في الواقع تحقيق لحديث نبوي صحيح: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي. لكن مو على الطريقة هاي. لا، شوف الله، ضميت حالي، أتيت بالسنة، والسنة اللي قل من الناس من يفعلها، والتي نبه إليها علي ابن أبي طالب، ولا أقول إمام لأن هذا تعبير شيعي، وهو إمام بلا شك، لأن أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، وعلي إمام، لكن الشيعة خصوا لفظة الإمام بعلي رضي الله عنه. فأقول هذه السنة مما فسر بها علي رضي الله تعالى عنه قول ربنا تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي ضع يديك عند نحرك. فإذا أول ما تعمل هيك مشان تضم مرفقيك وما تضايق من على يمينك في يسارك، ارفع يديك على قد ما بتوضع. هدول بتشوفهم انضموا والكفين ارتفعوا، يكون رميت عصفورين بحجر واحد.
الله يسلمك،
وياك ان شاء الله.
شو اشتريت من عندك هلا؟ هذا لسه بالسيارة.
وأداب الزفاف.
جزاك الله خير.
وأداب الزفاف.
وأداب الزفاف.
إن شاء الله في جواب جديد في طريقك.
الشيخ باسم البعلي.
أشرت له على الكتاب قلت له أخذه على طول. حطيت الاسم.
سنتين بفكر بالزواج. حتى هديت المرة بقول لي بس بقول له شو صار معك؟ قال لي يا أخي أم محمد مش قابلة. قلت له كيف بدك تقبل؟
والله لا أم محمد ولا أم أحمد. مش قابلين.
قلت له
ماك شو معك؟
الحلال
انت
وتحمل لك
اسبوع
اذا
عبدت تشتري. صحيح مو كذلك.
اما بدك
تاخذ
منها
اذن
الالكتروني
لا والله
ما
بوافقوا
ابدا.
اضرب الحديد
يا ويحامي خلاص بدي اجوزه
ان شاء الله.
ابو شيخ انا الحمد لله
ربنا
وفقني
ووفقني
بس نص
الطريق ما شاء الله. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
لاحظت في الخطبة عندنا أو مراسيم الخطبة فيها تفويض من
لا الجمعة. تقول الخطبة قل الخطبة. الخطبة يوم الجمعة. أما خطبة هي خطبة النكاح.
أخونا اللي عند أخونا زكريا إلا بالإمارات اللي حبي إنه يجمع
خطبة. أهلا مرحبا. إيه.
لاحظت إنه كثير من المراسيم في الخطبة يعني أشعر أنها خارج عن الإسلام يعني أو بآخر ما تعليق
على هذا. هذا كل بلاد هكذا. ولذلك المسلم حقيقة اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدا غريبا غريبة فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال له جوابين بمناسبتين. مرة أجاب عليه السلام بقوله هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. هؤلاء هم الغرباء حقا. وأقرب الغربة أن يكون المسلم غريبا بين أهله، مش بين محلاته، بين قريته، بين بلده، بين إقليمه، لا، بين أهله، بين أمه وأبيه وذويه. هذا منتهى الغربة. لذلك قال عليه السلام فطوبى للغرباء. لماذا قال طوبى للغرباء؟ تثبيتا لهم وتصبيرا لهم وتمكينا لهم على غربتهم. وطوبى تفسيرها إجمالا بالكلمة أو العبارة العامية نياله هنيئا له، لكن تفسيره الشرعي هو كما قال عليه الصلاة والسلام طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحتها تحت ظلها لا يقطعها 100 عام. هذه الكناية أن الجنة وما فيها من نعيم مقيم هي لهؤلاء الغرباء الذين من صفاتهم أنهم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ومن صفاتهم وهذا أهم بكثير، قال عليه السلام في مناسبة أخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذا هو الجهاد اليوم، أن تصلح ما أفسد الناس. الشاعر يقول: وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ نعم، ربنا عز وجل كان يرسل الرسل ويبعث الأنبياء وينزل الكتب ما بين آونة وأخرى لإحياء قلوب الناس، وهكذا سنة الله عز وجل في خلقه أنه ختم الأنبياء بنبيه عليه الصلاة والسلام، ولكنه خلف من بعد النبي علماء ووصفهم بأنهم هم ورثة الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي ولا رسول بعدي. لكن قال في الحديث الآخر: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل، وفي رواية لا يزيغ عنها في النهار. ولذلك فالعلماء هم الذين يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدون بهديه. هؤلاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته عليه السلام من بعده. فما أشرت إليه من أعمال بل منكرات تقع في الخطبة وفي الأعراس وفي التعازي وفي أمور الدين كله، حده ولا حرج. ولذلك كان من توفيق الله عز وجل لي أن ألهمني منذ قرابة 40 سنة أن وضعت كتيبا صغيرا لأحد إخواننا بمناسبة زفافه على زوجه، كنت سميته آداب الزفاف، كراس صغير، وسن سنة حسنة صاحبنا هذا، طبعها برسالة على حسابه ووزعها على المدعوين لحفلة العرس مكان للملبسات والسكرات. ثم نعم كيف؟
أقول يعني تماما الفائدة، لو شريط يسجل المطلوب من الإنسان إذا أراد الخطبة حتى يتزوج، في شريط حتى ينتشر بين الناس أو يوزع في مثل المجالس الآن، يعني ماذا يفعل إذا أراد أن يخطب هذه الفتاة؟ كيف يدعو إلى أهلها؟ ماذا يقول؟ كيف يتم الزواج؟ أين يتم؟ لأن الآن صار المسلمين بجهلهم يضعوا بديلا، هنا مثلا قردة صاروا يجيبوا ذوق ويسموه إسلامي، هنا أغاني يجيبوا أغاني يسموها، وضعوا بديل لكن مش شرعي.
جزاك الله خير، أرجو لي التوفيق. أمين. لكن أذكرك بقوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. فإيش رأيك أنت تضع لي رؤوس الأقلام وأنا أهتدي حين ذاك بها؟ ها؟
ما لا أستطيع. إذا بتحب وأنا بتزوج وأنت أهديني الرسالة.
كويس. بدنا نرجع على أخونا. بدنا نرجع لأخونا زكريا.
جاهز؟
نعم. لا، بدنا نقدم النصيحة بالكل شيء. أنا دخلت هذا المكان وسررت به، أي ما سرور، لأني رأيت خلوا عن التصاوير إلا صورة واحدة فأزعجتني، ورأيت خليها من الصورة يا شيخ ويديك صاحب البيت أدرى ما فيه. نحن مقصودنا ماذا؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تبارك الله فيكم جميعا، ما دام أنكم حريصون معنا إن شاء الله على التمسك بالدين، وليس الدين الذي ورثه الآباء والأبناء عن أجدادهم، وإنما هو الدين المصفى من كل ما دخل عليه مر هذه القرون والسنين الطويلة. أنتم تعلمون من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل، ما في حال أذكر الآن بتمامه، وإنما الشاهد منه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. وليكون المسلم على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه يلزمه أمران اثنان. الأمر الأول العلم، والأمر الآخر العمل بهذا العلم، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه، كما تعلمون من نصوص الكتاب والسنة. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد من قرن العمل مع العلم، لكن العلم اليوم فيه زغل، فيه غش كثير، فيه ما ليس من العلم بسبيل إطلاقا. ولذلك فطالب العلم اليوم كما أنه مطالب بقرن العمل بالعلم كما ذكرت آنفا، فهو قبل ذلك مطالب بتصفية معلوماته التي ورثها عن أبائه وأجداده وقرأها في كتب الخلف، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى تراث السلف كما قال قائلهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وإذا كان الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته خصنا نحن معشر أهل السنة وأتباع السلف الصالح بشيء من العلم المصفى، فلا يكون شكرنا على ذلك لله عز وجل إلا بأن نزداد عملا بما علمنا. وقد جاء في حديث لا يصح إسناده لكن يصح معناه: من عمل بما علم ورثه الله ما لم يعلم. وأظن أن الحاضرين جميعا يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. بيت النبوة ورسالة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي صباح مساء، كان على موعد مع جبريل عليه الصلاة والسلام، فرؤي مضطربا عليه الصلاة والسلام من بعض أهله، فلما سئل قال: إني على موعد مع جبريل عليه السلام، أي يشير إلى أنه تأخر، وإذا جبريل خارج الدار. فسارع الرسول إليه فقال جبريل عليه السلام: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. كأنه يقدم له عذرا: لماذا أنا ما دخلت؟ انظر فإن في البيت جر وكلب، وانظر فإن في البيت قراما فيه صور رجال، فأمر بالقرام فليغير حتى تصير صوره كالشجرة، وانظر هناك جر وكلب. فنظر عليه السلام فوجد ستارة فغير صورها ونظر فوجد تحت السرير جلو كلب كان الحسن أو الحسين أطفال صغار جاءوا بالجلو من الزقاف أمر بإخراجه ونضح مكانه بالماء فدخل جبريل عليه السلام. هذا بيت النبوة رسالة ما رضي جبريل أن يدخل. فما بالك ببيوتنا اليوم التي قلما تخلو من منكرات. ولذلك فأنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين، لا ينبغي أن يكون هناك صورة ظاهرة إطلاقا، وقولي ظاهرة ليس من باب يعني القيد وإنما من باب بيان الواقع، ذلك لأنني أعني أنه لا يكفي مثلا أن هذه الصورة المعلقة على الجدار قلبناها فصار وجهها إلى الجدار لا ترى، ترى هي من غيرنا لأن الملائكة يرون ما لا نرى. إذا كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذات يوم وهي بجنب نبيها وزوجها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال لها الرسول يا عائشة هذا جبريل يقرأك السلام، ما ترى جبريل؟ فقالت عليك وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. إذا كان الرسول يرى ما لا يرى البشر فالملائكة يرون ما لا يرى البشر من بعض أولى، لذلك ما يكفي قلب الصورة. بالتالي ما يكفي أنه في عندنا صورة هي ذكرى، هي تذكر بعواطف بحوادث مسرة إلى آخره، أن نحطها في الحجرة في الخزانة ونخبيها وكل ما اشتقنا إليها نتمر بها. لا، البيت المسلم لا يوجد فيه صورة إطلاقا من هذا القبيل إلا ما اضطررتم إليه، ولعل في هذا القدر كفاية. وإن شاء الله هذه الذكرى تنفع الحاضرين جميعا. الآن بقوم إلى طعام. تفضل.
في الحقيقة دخلت في نقاش مع بعض الإخوة، أنا ذهبت إلى أمريكا لمدة سنتين في الدراسة يعني. والحمد لله يعني وفقني ربنا سبحانه وتعالى أني أعود بأقل كمية من المعاصي يعني. فواحدة من المشاكل كانت تواجه الإخوة هناك قضية أخذ جواز السفر الأمريكي والإقامة هناك والزواج في كثير من الأحيان من لما أقول الأمريكيات من غير مسلمات على الأقل. فما رأيك بقضية أخذ الجواز من دولة غير إسلامية ولو بالاسم حتى، وطبعا ما يلي ذلك من ولاء وما وغيره؟
مفهوم يا
أخي
هذا، يعني أقوى ظاهرة لموالاة المسلم للكافر هو أن يتجنس بجنسيته، ونصوص الكتاب طافحة بالتحذير عن ولاة الكافرين، وبقوله تبارك وتعالى ومن يتوله منكم فإنه منه. والمصيبة أن المسلمين اليوم إلا ما قل منهم ينطلقون في حياتهم وفي مجتمعاتهم حول القاعدة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة، لا يفكرون في الأحكام الشرعية أبدا. فالذي مثلا يجد شيء من المضايقة في بلده فلأدفع الأسباب يقول أنا بروح بتجنس بأي جنسية أوروبية أو أمريكية أو كندية أو نحو ذلك، فلا يفكر أن هذا فيه منتهى الخنوع والخضوع والاستكان والذل الكافر الذي يتجنس بجنسيته. وفي ظني بل وفي ظن كل مسلم يفكر قليلا أن هؤلاء الكفار الذين يقدمون الجوازات ويسهلون السبل ليس ذلك لوجه الله، لأنه لا إله لهم يعبدونه، وإنما من باب المثل العام السوري حق لي لحق لك، يعني تبادل المصالح، وبلا شك أن مصالحهم أقوى بكثير من مصلحة هذا المسلم الفقير الذي ذل لهذا الكافر وتجنس بجنسيتين. أول أمس جاءني خطاب من إيرلندا من شخص مسلم نسيت والله صومالي، قال اضطررت وأقمت هناك، والآن أنا أريد أن أحصل الجنسية الإيرلندية، لكنهم يشترطون، هذا لأول مرة أنا أعلمه، وهنا عظم علي الأمر كيف أن الناس بيقبلوا أن يجنسوا بالجنسيات الكافرة. قد يكون هذا خاص بإيرلندا وقد يكون عاما بكل دولة، لكن هذا الخبر لأول مرة أطلع عليه. هذا الصومالي بيقول هو مضطر بالتجنس بالجنسية الإيرلندية. نحن على السنة، بدك تبدأ من اليمين، من عندك، ايوه، وبتعطي باليمين، ايوه. فقال لي ان عندهم شرط هناك في ايرلندا انهم يعطون الجواز للشخص الطالب الذي يحلف بانه يطيع الملكة البريطانية وقانونها ونظامها. والله أنا ما كان عندي خبر بهذا. فأنت باعتبار أنك ابتليت وعشت هناك قريبا في أمريكا، في سمعتها؟ ما سمعت. المهم تمام قصة هذا الإنسان، بيقول أحيانا بصير التحليف جماعي، يعني بيكون في عدة طلبات، فبيطلبوا منهم انه يحلفوا انه هن بيخضعوا للملكة البريطانية ونظامها وقانونها وما بيخلوا فيه، لازم يحلفوا وبيدفعوا اصواتهم. بيقول لكن انا، وبيقول عن نفسه الدرويش هذا، بيقول أنا رح أنضم للجماعة، وهن لما بيرفعوا صوتهم بالولاء واليمين أنا بقرأ قرآن أو بعض الأذكار، لكن من طيابة قلبه وبساطته شو بيقول؟ بيقول لكن لابد من القيام، كلهم لازم يقوموا قياما تعظيما لأن الحلف هذا مقدس. هذا وحده يكفي لنعرف انه ما يجوز للمسلم جزاك الله خير ان يتجنس بالجنسية النبي، لانه هذا هو من تمام الموالاة. وهذا ولو انه ليس به القوة لكن بمثابة ان يتعرى عن دينه الى دين النصارى.
في أكثر من يوم اشترطوا أن هو يغير الجواز من مسلم يكتب نصراني. الجواز اللي يقع من هنا حتى يجد عمل هناك، في ناس بيسووها. يقول لك يعني مجرد
اسمح للشيخ صالح، ما
هذا إجا ناس وقال فعلت
جوازات الإعلامية ما فيها
ديانة، ما فيها ديانة، عشان لما يروح هناك هو هنا مسلم في هنا جواز يغير الجواز من مسلم نصراني حتى يروح هناك يقدم العمل يشتغل.
لا هو بس بحرف اسمه شوي، مش بحب المسلم يروح غاد أسر من مصر
حتى لو غير اسمه سمي مثلا من اسمه محمد سمي حاله بطرس هل يجوز؟
زي جهاد مثلا جورج
هذا مثل ما قال بعض المشايخ
طاين؟
لا أكون ورقة
ورقة
طاين كان بعض المشايخ عنا في بلادنا يقول أن التشبه بالكفار لا يجوز وشر التشبه هو البرنيطة يلبس جاكيت يلبس بنطلون بيحط جراحيل فوق منها بيحط برنيطة هذا هو غطاء الكفر هاي النهاية يعني ما بقى في أكثر من هيك هاي إذا كان بده كمان يتم ببطرس أو بجورج أو أنطونيوس في ناس هيك مش أول لا؟
نعم في نعم وفي هناك عشان يتزوج أمريكية حتى ياخد اشترط عشان يعطوه الجنسية لازم يتجوز أمريكية أو واحدة من أهل البلد فلازم اشترط أن يكون غير متزوج أو إذا له مرأة يطلقها فيأتي هنا ويأخذ المرأة على القاضي الشرعي ويطلقها يقول طلاق سوري ويأخذ ورقة طلاق رسمية يوديها هناك حتى يحصل على الجواز وشيوخ وفي المحاكم يفعلون ذلك
كمان هاي منطلقين من غاية كبر الوشين الله أكبر
الشيخ عندهم هم عندهم يعني المسلم بلده أهم من مصري عندهم يعني بدهم هم عندهم خطة فرغ بلاد الشام من المسلمين يعني مرة فترة كان أهل فلسطين بس بدهم إياه على طول فيزوروا إذا أمريكي يدخل فورا تفريغ يعني لأنهم بيعتبروا النصارى في البلاد بلاد الشام هم أهم النصارى في أمريكا وفي أوروبا
الجهل والمادة وحب المال أعمى قلوب المسلمين ولذلك جاء التحذير في الحديث المشهور إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى تصعتها قالوا أو من كلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل الله أكبر ما أعظم هذه النبوءة غثاء كغثاء السيل كم مليون مليونين من اليهود ما استطاع الملايين من المسلمين أن يعملوا شيء غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا هو المرض العضال اليوم الذي المتواضع
نعم
يومئذ يفرح المؤمنون
أسأل الله أن يكون قريبا
كن مشترك
كن مشترك
من المشاكل اللي واجهناها في أمريكا يا شيخ مشكلة تبدو بسيطة ولكن في واقعها كمسلمين بالنسبة لنا مشكلة ضخمة وهي الاحتكام إلى الشرطة أو المحاكم الأمريكية حصلت يعني أنا شاهدت أكثر من مشكلة يعني إحدى هذه المشاكل إنه بعض الأخوة إجوا وأصروا يعني خلعنا الإمام لم تعجبنا من التصرفات يعني غير إسلامية وبناء على
اتفاق كانوا شو قلت عن هالقصة هي؟
كانت قصة أخرى
صح.
نعم فوصل الأمر أخوة دخل المسجد ونحن طالعين طبعا المسجد في أمريكا ملكية خاصة ملك شخص أو بناء اشتكى إلى الشرطة وحولت إلى المحكمة والمحكمة منعوهم من دخول المسجد طبعا هي ملكية خاصة بالنسبة لهم مش مسجد فهذه مشكلة ضخمة تواجهنا فعلا احتكام إلى الشرطة الأمريكية
هذا أمر طبيعي يا أخي وهذا من الأسباب التي توجب على الشباب المسلم أن لا يهاجر إلى بلاد الكفر لأن العكس هو الصواب الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أما أنه المسلم يترك بلده المسلم ويروح بلاده كافر هذه منتهى الذل كم وكم من الناس يذهبون إلى هناك وبيفتحوا محلات وبيعوا فيها الخمور وبيبيعوا فيها اللحوم المحرمة وإلى آخره صلى الله على محمد الذي كما قال بحق ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه من ذلك أنه قال مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة يعني على كل حال أنت مستفيد إما عطاء دون مقابل وإما شراء وإما الرائحة الطيبة وعلى العكس من ذلك ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة لذلك لبروغ الأذيك البلاد لا بد ما يصاب بالكير ولو الرائحة الكريهة هي بلا شك أخبث من رائحة الثوم والبصل
البنت بعد 11 سنة عمرها ماضي أبوها عليها
كيف؟
بنت المسلم هناك بعد 12 سنة ما تفهم يعني معنى الحب ما في لا يحق للأبوة أن يسيطر عليه
هذا هو
قانون
قانون
هناك
نعم
الأكبر جريمة
حرية
يعني هو يدنس وهو لا يستطيع أن
ما يحرك الساكن
الله أكبر
تقدمية
ولذلك جاء في الحديث المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما بعيد أن يكون بعيد بيت عن بيت المشرك الله أكبر ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي جاهل متعبد جاهل فأتاه وقال له أنا قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب إلى الله. قال تريد أن أتوب إلى الله وقتلت 99 لا توبة لك. كمل هذا الدنيا. لكن رجل يريد أن يتوب فعلا مخلص في قضم التوبة أما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم. فذهب إليه وقال أنا قتلت 100 نفس بغير حق هل لي من توبة؟ قال ومن يكون بينك وبين التوبة ولكنك هنا الشاهد ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج هذا رجل مخلص. فتوى طلعت منا بوجوب هجرة المسلم من بلاد الكفر من البلاد التي احتلها الكفار إلى آخره. أقاموا الدنيا وأقعدوها ليه؟ شلون واحد يهاجر يترك أرضه وماله للعدو؟ هذا رجل التائب حقيقة مجرد ما قال له العالم ولكنك بأرض سوء أخرج منها. يعني ما أبال عن شيء عن كل العلاقات اللي كانت بينه وبين أرضه وقاره إلى آخره ما كان عمل وانطلق لا يريد على شيء تنفيذا لنصيحة العالم الناصر. في الطريق جاءه الموت فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي أنه من حقه. ملائكة العذاب عاش العمر كله وقتل 100 نفر غير حق من أولى بقبض روحه منه؟ ملائكة الرحمة تقول نعم لكن هذا تاب إلى الله وأنا وإنما الأعمال بالخواتيم. فأرسل الله إليهم ملكا حكما قال قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين القرية التي خرج منها والقرية التي قصد إليها فإلى أي ما كان أقرب فألحقوه بآلها. فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح آلها فتولته ملائكة الرحمة. الشاهد هذه الأحاديث كلها تكون في ذهن الفقيه المسلم وتجعله طبيبا روحيا كيف الأطباء الماديين بيحاولوا أن يسكنوا البشر في أرض نقية ما فيها وباء كذلك الطبيب الروحي المسلم يحرص كل الحرص انطلاقا من مثل هذه الأحاديث أن يسكن المسلمين في أجواء نقية صافية ليس فيها ما يفسد عليها روحها ومعانيها. وهذا الحديث كما يقال اليوم يضع نقاط عن الحروف. ليش قال للرسول لا تترى نارهما؟ لأنه بتسري عدو الكافر المسلم. وهذا هو الشرير نصحه العالم النحرير أنت يا أبا أرسو شلون تقتل 100 نفس لو كانت هي أرض صالحة ما بتساعدك على الشقاوي هذه والفجور هذا الطغيان. أخرج إلى القرية الصالحة أنا أقول للمسلمين إلزموا بلادكم مهما كانت بلادكم طبعا منحرفة عما كانت البلاد الإسلامية قديما هي لا تزال بخير بالنسبة لبلاد الكافرة التي يباح فيها العري ويباح فيها الزنا وتيسر سبله بكل طريق. صحيح نحن مع الأسف ماشيين في الطريق لكن لسه بدنا زمان لا سمح الله نصل إلى الحضيض الذي وصل أولئك إليهم. لهذا لا يجوز للمسلمين أبدا ليس أن لا يجوز يتجنسوا، بل لا يجوز أن يجالسوا ذلك الجنس وأن يخالطوهم وأن يساكنوهم. لذلك قال عليه السلام: المسلم والمشرك، عفوا ذكرناه، قال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني مشركين، بين ظهراني مشركين، لأنه تسري للعدوى. والمثال ذكره أول كان آنفا شم، مثال البنت فضلا عن الشم يصبح فلتان عن إرادة أبيه وعن طاعته. أما في البلاد الإسلامية في شيء من هذا الفلتان، لكن ليس كذلك الفلتان، لا يزال في شيء من الحياء، من الخجل. المجتمع يعني الإسلامي لا يزال ظاهره جيدا وإن كان فيه دخن. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء سبيل الله.
نعم. أسلم استضيف مرة بسيطة جدا من رؤية الإنهاك، الفرق بين المنكر في بلادنا المسلمية والمنكر هناك. أن المنكر هناك ليس بالمنكر يعني في منظورهم، بل حتى بمنظور بعض المسلمين لطول مدة إقامتهم أصبح شيء عادي تعتاده النفس لدرجة أنه خطير. أما هنا الحمد لله وجود الإسلام في قاعدنا يظل المنكر منكر، إنما الذين ينكرون هذا المنكر قد تقل أو تزيد عددهم، ولكن لهم سيبقى منكر.
هذه ملاحظة صحيحة، وهذا يكفي فرقا بين البلاد.
نعم.
هناك جماعة القادة السورية موجودة، وإذا كان موجودة ليس تفضل بأكثر مكان.
والله كونه موجود يظهر لها وجود، لكن ما هي دعوتها أنا إلى الآن لا أعلم عنها شيئا يمكنني من التحدث عنها. كما نتحدث عن إخوان المسلمين وعن حزب التحرير وجماعة التبليغ وأمثالهم، لأن هؤلاء فيما يبدو يعني من منهجهم السرية، ولذلك لم يتضح لنا بعد حقيقة دعوتهم، إنما يبدو من بعد وليس على يقين أنهم يجمعون ليس تفصيلا إجمالا بين دعوة التوحيد، دعوة التوحيد الصحيحة، وبين دعوة الإخوان المسلمين في تكتيل الناس وتجميعهم والاهتمام بإقامة الدولة المسلمة ليس على الطريقة التي نحن نتبناها. إلى هنا وصل رأيي، ما تفاصيل ما في عندي إلا ما يتعلق بالشخص الذي ينتمون إليه وهو سرور. هذا محمد إيش؟ محمد زين العابدين، محمد زين العابدين سرور. هذا في الواقع أصل سوري، وأنا لما كنت في سوريا ما كنت أعرفه، وتعرفت عليه وهو أستاذ في السعودية، ما أدري والله في القصيم في حائل، لأنه كان أتيحت لي السياحة إلى الكويت إلى قطر، ثم دخلت من هناك إلى السعودية والتقيت مع هذا الرجل ومن قبل لا أعرفه. ثم جلسنا إليه ساعات وتابعنا طريقنا إلى السعودية. بعد ذلك راسلني وهو في الكويت يطلب مني الإذن بأن يطبع الرسائل الأربعة اللي فيها الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لمن إمام ثاني من حفاظ الحديث، وكتاب العلم لابن أبي خيثمة، وكتاب العلم من خطيب بغدادي، أربع رسائل مطبوعة في المكتب الإسلامي قديما، وقال إن وكيلي كان هنا في عمان اسمه أظن محمد العبدة، فهو إذن عمان خلاص أعطيناه الإذن بطباعة كتاب، وطبع الكتاب في مصر، وتردد عليه كثيرا محمد العبدة لما كان مقيما هنا. ثم فوجئت بأنهم أصدروا مجلة التبيان، البيان عفوا، مجلة البيان فيها مقالات جيدة الحقيقة. ثم بعد ذلك طلعت مجلة السنة باسم زين العابدين، هذا مجلة السنة. مجلة البيان كانت تطلع باسم محمد عبد والعبدة وهذا زين العابدين الشروح. ثم جاءني خبر من بعض من نثق بهم لأنه اختلف الرجلان، ولذلك انفصل سرور عن صاحبه وطلع بمجلة السنة. كنت اطلعت على بعض الأعداد من مجلة السنة، فلما قرأت ما فيها وطبقت بعنوانها فتذكرت كلمة لأحد العلماء النقاد حينما تكلم عن كتاب تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، قال في هذا التفسير فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. لما شفت مجلة السنة فيها كل شيء إلا السنة حقيقة، لكن فيها بحوث سياسية وشرح للحكام القائمين الآن، يعني بفشل خلق فعلا، يعني في سعة وفي توضيح وفي بيان واطلاع. كنت قليلا ما أطلع على مجلة السنة، بخلاف البيان فهي تقريبا تريدني، لأنه كان في صعب بين وبين العبد هذا، وهو أيضا سوري. إلى منذ شهور اتصل بي شخص هاتفيا من لندن، هو سور نفسه، بيسلم ورد عليه السلام، كيف حالك شلونك إلى آخر، بيقول قرأت أو سمعت لك شريطا تذكر الشيء اللي ذكرته آنفا، أنه أنا اختلفت مع العبدة وطلعت مجلة السنة بهذا الخلاف. قلت له نعم هذا الذي وصلني. قال هذا غير صحيح. قلت له الحمد لله ما دام هو صحيح فالحمد لله، وذلك ما نبي. تابع كلامه وانتقاده، قال كذلك قرأت لك في الشريط انك تقول انه انا من الاخوان المسلمين، يعني هو. قلت نعم وهذا الى الان علمي انك من الاخوان المسلمين. قال لا، انا تبرأت من الاخوان المسلمين منذ 20 سنة. قلت جزاك الله خير، لكن كان عليك أن تبين للناس حتى يعرفوا هذه الحقيقة، وأنا من هؤلاء الناس، وأنا الآن عرفت بشهادتك أنك أنت تبرأت من الأخوة المسلمين، لأنه بدا لك أنه خط ما هو خط السليم، فذلك ما أريد أيضا. فبالنقطتين انتقدني وأنا سلمت له، وليس لنا إلا الظاهر. لكن أنا في نفسي ملاحظات في مجلة من يسمىها السنة، مما يشعرني بما ذكرته آنفا أنه في عندهم خط يشبه خط الإخوان. فبعد ما انتهى هو من توجيه الملاحظات أو الانتقادات، رجعت لأنصحه، قلت له أنا أرى في مجلتك أنك كثيرا ما تستعمل جملة أهل السنة والجماعة. قال نعم. قلت أنا لا أرى لك أن تستعمل هذه الكلمة ما دام أنك أنت بتقول أنك معنا على الدعوة السلفية، حتى كان ذكر لي أنه تذكر اليوم أنت كتبت مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ورديت على أبو غدة، وكان أبو غدة يرد عليك، وكنت أنا أدافع عنك. قلت جزاك الله خير إنما تدافع عن الحق إن شاء الله. فما دمت أنت معنا على الخط السلفي فأنا لا أرى لك أن تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة. قال ليش؟ قلت لأن هذه الكلمة في العصر الحاضر عند جماهير المسلمين تعني الماتريدية والأشاعرة ولا تعني السلفية أبدا. والذي يمثل المفهوم هذا هم الأزهر الشريف. الأزهر الشريف اليوم مخرج الألوف المؤلفة من الأساتذة الذين يعني غزوا العالم الإسلامي بثقافتهم الأزهرية، ما يفهمون من كلمة أهل السنة والجماعة إلا أهل الماتريدية والأشاعرة. قال أنا مش مقتنع بهذا الكلام. قلت لك ذلك ولكني أعود فأنصحك. من أول قلت أرى، أما الآن فألح عليك وأنصحك ألا تستعمل هذه الكلمة، لأننا مكلفون بأن نكلم الناس على قدر عقولهم. اليوم كلمة الدعوة السلفية مفهومة عند العالم كله، هل رضيان وهل نقمان. أما كلمة أهل السنة والجماعة لها مفهوم اصطلاحي قديم أنا أعرفه وأمثالي يعرفونه ويعرفون أنها لا تعني أهل الحديث، لا تعني السلف الصالح أبدا، إنما تعني مذهبين من علماء الكلام. فأنا أنصحك هذه إن شئت قبلت وإن شئت لا. فأعجبني في النهاية أنه وافق هذا، لكنه أخلفني وعدني أن ينشر في الجريدة أو في المجلة وما فعل. هذا ما أنا علمته مباشرة بين وبين رجل، والأشياء الأخرى التي وجدتها في المجلة والناس الذين ينتمون إليه ليس لي صلة بأحدهم حتى نتمكن من معرفة القاعدة أو الأصل الذي يدندنون حوله.
شريك من فرق أظن من الشيخ قريب الناس الشريك بتلم عنه بالتفصيل، فيعني ما أرجح عن الوقت حتى نطلع عليها أحضر من شرق الوقت، يعني نتكلم عن ناحية التنظيمية والتنظيرية عندهم.
على كل حال الفريد المالكي لا أرى أن يصغى إليه كثيرا لأنه يستعمل عاطفته أكثر من علمه.
مجلد البيان شيخ اشتريها أو يبيعها مثلا
كيف؟
مجلد البيان
والله ما أجد فيها انحراف إلى الآن.
أنا عندي المكتبة أبيعها وبعض إخواننا يعني قالوا هذه مجلة عليها علامة استفهام، قلت لهم أنا أقرأ المقالات فيها ما وجدت فيها علامة الاستفهام هذه.
لا هذا رأيي. طيب نستأذن يا أبا الهيثم
كما تشاءون.
جزاكم الله خيرا. الساعة الآن التاسعة ونحن ما صمينا، إن شاء الله تسمحوا لنا بالانطلاق. نعم.
معرض نقص أساسي كثير من التساؤلات أنه ما هو مستقبل القدس المحتل ومصير المسلمين بعد عقد السلام مع اليهود؟
ما في سلام. ما في سلام إلا بالإسلام.
لا
يوم ترى الإسلام قد حكم الأنام فآذن بالسلام
إن شاء الله.
أنا أعتبر أن صار هذا ما صار خطب الله يتفشل
الفشل من أول.
لكن نحن على يقين أن اليهود ليس لهم قرار في فلسطين، هذا كما قال تعالى وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لأن الأحاديث الصحيحة تصرح بأن الدجال حينما يخرج في آخر الزمان يكون عيسى عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، ويخرج إلى الدجال ومعه 70,000 يهودي عليهم الطيلسان، جاءوا معه من مع الدجال من أصبهان. إذن عيسى في القدس، وين اليهود؟ يكون صاروا في خبر كان. لكن هذا الزمن زمن كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. اليهود ليس لهم قرار في فلسطين يقينا، لكن من الذي يخرجهم؟ يخرجهم المسلمون المؤمنون الموحدون حقا. وأنا لي كلمة كنت قلتها في الشام وأكررها، عندنا حديث من المبشرات العظام، خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بأنهم سيفتحون قسطنطينية ورومية. قسطنطينية يعني اسطنبول، رومية يعني روما. كان بشرهم الرسول بهذه البشارة العظمى. جاء سؤال، أي المدينتين افتحوا أول، أقسطنطينية أم رومية؟ قال لا، بل قسطنطينية. وقسطنطينية كما تعلمون فتحت، فبقي على المسلمين أن يفتحوا روما. لكن هنا الشاهد، أنا كنت أقول في دمشق، روما عاصمة النصارى، مركز البابا، من يفتحها؟ المسلمون اليوم. المسلمون اليوم في عندنا قرية في شرقي دمشق تبعد 15 كيلومتر اسمها ذموبة، وكنت أقول المسلمون اليوم لا يستطيعون أن يفتحوا قرية كدومة فضلا عن أن يفتحوا عاصمة كروما. فتح روما بدأ هذا الكتاب، إذا شباب مؤمن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وعسى أن يكون ذلك قريبا.